إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بمجيء الشيخ حفظنا الله جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تعرفون أيها الإخوة أننا في زمان كثرت فيه الفتن وتلاطمت، وإن كان في كل زمان فتنة، في كل زمان تأتي فتن. وكان السلف الصالح يعالجون الفتن، كل عصر يعالج أو أهل عصر يعالج الفتن التي تأتي في عصرهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على طريقهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وقال كل محدثة بدعة. وروى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، فقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وتلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكما يعلم الكثير أن الناس في الزمن القديم انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل السنة، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة. الله يجعلنا منهم جميعا. ويقابل أهل السنة أهل البدعة الذين أشار إليه، هم القسم الثاني أهل البدعة الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله افترقت اليهود على 72 فرقة على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة. وسيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه. هذا القسم الأول، القسم الأول هو قسم أهل السنة، وهم الذين حاربوا البدعة ولولا الله سبحانه وتعالى. ثم أولئك الرجال ما عرفنا المناهج والطرق، ما عرفنا طرق الجهمية أو طريقة الجهمية أو طريقة المعتزلة أو طريقة الخوارج أو طريقة الروافض، ولولا الله سبحانه وتعالى. ثم أولئك الرجال لكان بعض الحاضرين الآن الجهلي والآخر معتزلي والثاني رافضي وإلى آخره، كما هو حال الأحزاب والجماعات الإسلامية. والجماعات الإسلامية لا شك التي خالفت الجماعات الإسلامية التي خالفت منهج السلف الصالح لا شك أنها متولدة من تلك الفرق الأولى. إذا لابد من السير على طريقة السلف الصالح وعلى طريقة أولئك الرجال الذين حاربوا وجاهدوا بألسنتهم وبأقلامهم. وإذا لم نقم، نحن بما قاموا به فسيصبح الوضع في متدهور إلى حد أبعد. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يسير على خط أولئك، كل بحسب قوته واجتهاده. ولعلي أطلت فالشيخ يتفضل. الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. من عادتي أني أخطب بأستهل كلامي بالخطبة المعروفة إن الحمد لله لآخره، ولكن إذا استهل من سبقني بها فأنا أبني على ما سبق وأكتفي بهذه السابقة. وهناك يعني أمر مصطلح حديث فيه شيء من المغالطة يفعله أهل البدع ويغفل عنه أهل السنة، فيروج هذا المصطلح كلمة الجماعة الإسلامية هذه من المغالطات. الرسول سماها فرق، وإحداث الانتين وسبعين فرقة كلها في مادة واحدة، والذين ألفوا سموا هذه المؤلفة في الفرق كتب الفرق، ما قالوا كتب الجماعات، لأنه ليس بالإسلام إلا جماعة واحدة. هذه الجماعة الواحدة هي الطائفة المنصورة باقية على ما كانت عليه الجماعة الأولى. إذا المجتمع الإسلامي كله كان على منهج واحد وكانوا جماعة واحدة، ولما تخلى هؤلاء عن هذه الجماعة وتفرقوا عنها سميت فرقا، فنحن باقين على ما عليه تلك الجماعة الأولى. ندعو الناس إلى الاجتماع وإلى العودة إلى خط الجماعة، فلا ينبغي أن نقول الجماعة الإسلامية الفرق، هذا الذي ينبغي. وكما أخذ ذلك سلفنا من الحديث وألفوا في ذلك الكتب باسم الفرق لا باسم الجماعات. والحديث عن الجماعات كثير، ومن لنا وقد من الناس وقد من له كثير من الناس، ولكن أنا نفسي تحن إلى الحديث في العقيدة إن هي تأصيل إن شاء الله، فسأتحدث بما يرهي من الله تبارك وتعالى في باب العقيدة. ثم بعد ذلك إذا كانت هناك مشاكل وتوجه الأسئلة نروح نجيب بما يرهن الله تبارك وتعالى على هذه الحسنة تتوجه إلينا. عقيدة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا كلهم بعقيدة واحدة ودين واحد، عبد الله عنه بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا دين جميع الأنبياء، وسمى الله جميع الأنبياء مسلمين، والآيات في ذلك كثيرة. هذا الدين دين الأنبياء، هذه العقيدة، هذا التوحيد، وتمثل في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة. توحيد الربوبية يأتى به كأدلة وبراهين على الكافرين لإلزامهم، لأنهم يعترفون به، فيأتي كأدلة وبراهين لإلزامهم بما خالفوا فيه الرسل وكذبوا فيه الرسل وعاندوا فيه الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. تأتي حجج تلزمهم بطاعة الرسل واتباعهم وتصديقهم، لأنهم ما جاءوا إلا بالحق، وهذا الحق دليله هو توحيد الربوبية، لأن الله إذا كان هو كما يعترفون بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أمن يملك السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، فسيقول الله. فتساق هذه الأدلة والحديث عن خلق السماوات وعن خلق الأرض وعن خلق الإنسان والحيوان والنبات والجبال والبحار وتسخير الرياح وتسخير الشمس والقمر، كل هذه الآيات كلها دالة على أن الله رب هذا الكون وخالقه ومدبره، وبالتالي هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يعبد. فإذا قال الرسول لأمته اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كان حقا عليهم أن يرأوا إلى الاستجابة، يجيبون له ويصدقوه. وكان بكل نبي من الأدلة والآيات والبراهين ما تقوم به الحجة على أمته التي يدعوها إلى الحق ثم تخالفه. أريد أن أدخل في توحيد الربوبية، توحيد العبادة الذي ظلت فيه الأمم وبعثت الرسل إليهم لتصحيح هذا الانحراف وهذا الضلال في هذا الميدان. كان الناس يتخذون من عبادة الأوثان ومن عبادة القبور ومن عبادة الكواكب والشمس والقمر، يتخذون منها في زعمهم منطلقا إلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى، يتقربون إلى هذه المعبودات التي ذكرناها لغرض في زعمهم وقصد أن تقربهم هذه المعبودات وتشفع لهم إلى الله تبارك وتعالى في تحقيق مطالبهم الدنيوية. ويأتي الرسل يوجهونهم إلى طريق الحق وإلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، ويؤمن من يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، ثم في النهاية يأتي عقاب الله تبارك وتعالى الصارم للمكذبين، كما قص الله عن قوم نوح أنه أغرقهم بعد أن دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهم يكذبونه. وقال الله في شأنهم لما تحدث عن الكافرون: قال يا قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. حتى يأتي يوم القيامة لما يسأل الله نوح: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم بلغت، من الشبكة أمة محمد. هم يكذبوا ويقول: ما بلغتنا، حتى من قبل يسمع أنه ما بلغهم وما جاءهم من نبي قاتلهم الله. هذا قال الله فيه: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وجاء قوم هود وكذبوه وأهلكهم الله بالريح الصرصر سخرانين سبعة ليال وثمانية أيام حسوما. وجاء قوم ثمود وكذبوه قوم صالح وكذبوه وأهلكهم الله بالصيحة. وهكذا تسالت القرون على تخريب الرسل وتتابعت الرسالة تدعو إلى الله وتواجه في الرسالة وواجه في الرسول بما واجه به أسلافها الأنبياء السابقين. فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين متمما ومكملا لدعواتها إلى هؤلاء الأنبياء، وجاء كتابه مشتملا على نظامي للرسالات كلها ومهيمنا عليها، وفتح الله قلوب أهل الأرض أو معظمهم في ذلك الوقت للإيمان بهذه الرسالة، ودخلت أمم ودخلت شعوب في هذا الدين الحق، ويعني رفرفت راية الإسلام على شطر المعمورة في ذلك الوقت أو أكثر أو ثلثي المعمورة. تنبه الأعداء والحاقدون للطرق الخبيثة التي يهدمون بها هذا المجد الذي شاده الإسلام، فكادوا للإسلام ودسوا من الزنادقة ومن الملاحدة من يلبس لباس الإسلام ويبث سموم الإلحاد والكفر والضلال في نفوس كثير من ضعفاء المسلمين. فأصبحت الأمة هذا جهمي وهذا معتزلي، ثم مر الزمان وجاءت الفرق الصوفية وهي مركبة من أديان شتى. هذه الصوفية من الهندوسية من النصرانية من المجوسية من اليهودية، وفرق في صوف كثير من ضعفاء المسلمين مثل الإسلام، وشاعت عبادة القبور ودعاء غير الله، وأصبح معظم من ينتمي إلى الإسلام يقرأ القرآن يقرأ نصوص التوحيد لا يفهمها. أصبح معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق. كان للمتكلمين دور كبير في تجهيل الناس بمعنى لا إله إلا الله التي هي رسالة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ففسروها بلا خالق لا رازق إلا الله لا مالك إلى آخره، وأخطأوا المعنى الصحيح المعنى الأساسي للا إله إلا الله، وهو لا معبود بحق إلا الله. وإذا كان لا معبود بحق إلا الله فمعنى أنه لا ندعو إلا الله، ولا نستغيث به إلا به، ولا نلجأ ونبرع في الشدائد إلا إليه سبحانه وتعالى وحده. وحتى المشركين كان هذا المعنى يقوم في نفوسهم إذا هم واجهوا الصعاب وواجهوا المشاكل وواجهوا الأحداث الخطيرة التي لا يستطيعون حلها، ويعتقدون في قرارة أنفسهم أن معبوداتهم لا تملك حلا في مثل هذه الظروف ولا لهذه المشاكل. يقول الله تبارك وتعالى حتى إذا ركبوا فيك دعوا الله مخلصين له الدين، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه وتنسون ما تشركون. ما تدعون إليه من شأن نعم ويكشف ما تدعون إن شاء وتنسون ما تشركون. جزاك الله خيرا. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هذه حقيقة قررها الله وهم لا ينكرونها أبدا، وما أكثر ما يواجهونها في أحداث. إذا جاءت الأحداث هذه رهيبة ينسون الأصنام ينسون اللات وينسون العزة وينسون الملائكة وينسون الأنبياء وينسون الصالحين وينسون الكواكب وينسون كل ما يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، وتتعلق قلوبهم بالله وحده وتتجه إلى الله وحده مخلصين له الدين موقنين في قرارة أنفسهم أنه لا ينقذهم من هذه الشدة إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا ما قال والله محمد أنت كذاب،
أبدا، أكروا واعترفوا، ما جادلوا في هذا ولا ناروا في هذه الحقيقة، لأنها قضية واقعة متكررة كما قرر الله تبارك وتعالى. ولما يؤسف له أنه لما استشرع داء الفتنة، فتنة الشرك والدعاء غير الله والاستغاثة غير الله واللجوء إلى غير الله في الشدائد، ولغ الأمر بكثير ممن ينتمي الإسلام من عباد القبور أنه في الشدة ينسى الله ويتجه إلى عبد القادر وإلى البدوي وإلى الرفاعي وإلى الدسوقي وإلى الأيدروس وإلى 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 المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. وهذه الأخبار متواترة بهذا عن كثير من هؤلاء الضلال. من أسباب جهل الناس في حقيقة التوحيد كما ذكرت هو ذلك الخطأ الكلامي في العقائد الذي ألف كتبا طويلة عريضة في تقرير توحيد الربوبية ولم يهتدي إلى تقرير توحيد الربوبية. فإذا رجعت إلى كتب أهل الكلام وإلى كتب أهل التصوف وما أكثرها لا تجد هذه الحقيقة فيها أثرا ولا عينا أبدا، ما تجد إلا تقرير توحيد الربوبية الذي يعرفه المشركون ويعترفون به. كان هذا من العوامل ومن الأسباب الكبيرة التي أوقعت الناس في قوة الشرك بالله تبارك وتعالى وعبادة القبور واعتقاد أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، حتى إن بعضهم يبلغ به الأمر إلى أن يدعي لنفسه الألوهية مع الأسف الشديد. أحب أن أستعرض بعض الآيات التي تعالج قضية واحدة من قضايا هذا الشرك الخطير، وهي الذبح والنذر والطواف وشد الرحال والاستغاثة وإلى آخره. أريد أن أذكر آيات واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار تدمغ من يدعو غير الله بالشرك والضلال، ويقرأها كثير من الناس. فبسبب تفسير أهل الكلام لكلمة التوحيد لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق، وبسبب تفسير بعض المفسرين الذين إذا جاءوا يفسرون هذه الآيات ومن أضل من يدعو الله الأصنام، يقصد ذهنه إلى أن الشرك لا يكون إلا بدعاء الأصنام. أما إذا دعا رسول الله واستغاث به أو بأبي بكر أو بعمر أو بالجيلاني أو بالرفاعي أو بالملائكة أو بغيرهم من الصالحين أو الصالحين، هذا ليس من الشرك في شيء عندهم. بسبب هذا الانحراف لتفسير كلمة التوحيد وتفسير آيات التوحيد التي تدمغ من يدعو غير الله بالشرك الأكبر والضلال البعيد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. آية واضحة غاية الوضوح في أن غير الله لا يملك من هذا الكون قطميرا واحدا. القطمير هو اللفافة الرقيقة على النواة، كم وزنه كم قيمته لا شيء. الملائكة الأنبياء الرسل الصالحون الملوك ما يملكون هذا القطمير، كل هذا الكون ملك الله، هو الذي خلقه وهو الذي دبره هو الذي أنشأ من العدم هو الذي يفنيه سبحانه وتعالى. وكل من السماوات والأرض لا يملكون من هذا الكون الهائل الواسع لا يملكون منه هذا القطمير ولا النقير. يبين كمال غنى الله تبارك وتعالى وأنه المنفرد بالملك والتدبير، وأن غيره في غاية الافتقار إلى الله وفي غاية الحاجة وفي فقر مدقع، بحيث إنه ما يملك من هذا الكون ذرة ولا تطميرا. إن فرض الله تبارك وتعالى الملك، وإذا كان هذا هو الواقع، فلماذا يتجه الناس يطلبون من غير الله شيئا قد يكون من أعظم المطالب؟ قد يكون مطلوب ولدا، وقد يكون مطلوب مالا، وقد يكون مطلوب إنقاذ من شدة، وقد يكون مطالب كثيرة، مطالب البشر ومطالب الحياة، الناس لهم مطالب كثيرة، يطلبوا ممن يملك هذه الأشياء. هذا الذي يجب وهذا الذي يقتضيه المنطق، وصدع به منطق النبوات ورسالاتهم عليهم الصلاة والسلام. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، انتبهوا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا حقيقة يقرر الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء، الملائكة، الصالحين، غيرهم، الأوثان. لو وقفت طول حياتك تدعو بأقوى المكبرات، لحين لو أن واحد أخذ مكبر عظيم وقال يا رسول الله عند قبره أنقذني، والله ما يسمع رسول الله ولو كان عند القبر، فضلا إذا كان بعيدا. ولو وقف عند عبد القادر، مهم بعيد الآن، الناس واحد في الهند أو واحد في أقصى اليمن أو واحد في أقصى المغرب، إذا واجه شدة قال يا عبد القادر، فيقع في شرك الربوبية وفي شرك العبادة. ليه؟ لأنه أعطى هذا المدعو صفة الله، علام الغيوب، مخرج الكروب، أعطاه صفة الربوبية، وهو لا يستفي بشيئا، لأن هذا المدعو من ملايين من البشر مخلوقات كلهم لا يملكون قطميرا. كم نصيبه من القطمير؟ كم نصيب الواحد من ملايين من الملائكة، من الجن، من الإنس، من الآخرين؟ كلهم لو اجتمعوا ما يملكون قطمير واحد. فإذا دعوت واحدا من صن نصيبه من القطمير، لا يملك أقل جزء من ملايين الأجزاء من الذرة، كيف تدعو؟ الله قال لك ما يملكون، ثم أخبرك أنهم ما يستجيبون. فنحن نقسم بالله واثقين أنك لو دعوت نبيا أو وليا أو ملكا أو جنيا والله ما يسمع هذا النداء أبدا، لأن الله قال لا يسمع، لا يسمعون دعاءكم. هذا الدعاء الشركي قد يسمع، يعني دعاء آخر كأن تسلم على الميت أو على الرسول عليه الصلاة والسلام فيسمع سلامك، أو تصلي قد يبلغه هذه الصلاة. أما أن تشرك بالله تبارك وتعالى، فإن الله يفون مسامع أنبيائه ومسامع ملائكته ومسامع الصالحين من عباده أن يسمعوا هذا الغراء الشركي أبدا، لأن هذا والله يؤذيهم أشد الأذى ولا يفرحون به أبدا. فالله يسدد كل المناسب أن تصل هذه الأصوات الخبيثة إلى مسامعهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، افرض من باب فرض المستحيل أنهم سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو فرضنا من باب فرض المستحيل أن هذا الصوت يصل إلى من دعوته أو إلى مجموعة تدعوها من دون الله، لا يستجيبون. ليه؟ لأنهم ما يملكون شيء، لا، لم يعطهم الله حق الإجابة، حق الإجابة لله الذي يملك هذا الكون. أما الفقراء، المساكين، الضعاف الذين لا يملكون قطميرا، فكيف يلبون دعوتك وكيف يستجيبون لك وهم لا يملكون شيئا؟ فهذه الأشياء تحسن مادة الشرك وتستأصل شأسته عند كل من يعقل عن الله تبارك وتعالى مثل هذه التوجيهات ومثل هذه التصريحات الصادعة بهذه الحقائق الكبرى العظيمة التي لا يليق بعاقل أن يجهلها أو يتجاهلها فيقع في حمأة الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم أخبر الله أن هذا الدعاء شرك، شرك خطير، وأن هؤلاء الذين تدعوهم وتستنجد بهم وتستغيط بهم وتطلب منهم وتعلق قلبك بهم يصبحون خصما في يوم القيامة، ويوم القيامة يكفر بشرككم. هل دعاء غير الله في هذا نص؟ في أن دعاء غير الله شرك بالله تبارك وتعالى، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ما هو هذا الشرك؟ هذا الدعاء الذي ساقه الله في هذه الآيات محفوفا بالأدلة الواضحة أنه لا يفيد ولا يجدي ولا أهل يملكون شيئا ولا يسمعون منه شيئا. هذا كل شرك بالله تبارك وتعالى. يوم القيامة الذي يدعو البدوي والذي يدعو المسوقي والذي يدعو الحسين والذي يدعو علي والذي يدعو محمد صلى الله عليه وسلم والذي يدعو عيسى والذي يدعو عيسى، يوم القيامة يقف النبي ويقف الرجل الصالح ويقف الرسول ويقف المؤمن الذي دعي من الله، فنظر إلى الله، نظر إلى الله تبارك وتعالى من هذا الشرك. هذا الشرك كان نبي الرسول يقول بلغتكم وحذرتكم، هذا الشرك، ودعوتكم إلى توحيد الله وإلى إخلاص الدين الله. إن كان عالما وصالحا يقول أنا كنت أدرس، إذا كان الموحد سلما مو فراغ في قبوري كنت أدرس وأقول إنه لا يجوز دعاء غير الله تبارك وتعالى وأنه شرك بالله تبارك وتعالى. فهنا نستحصل من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى انفرد بالملك، ملك هذا الكون كله، سماواته وأرضه وجباله وبحاره وأشجاره وأنهاره وحيواناته وجنه وإنسه وملائكته، كل هذه الأشياء مملوكة لله تبارك وتعالى، لا يشاركه أحد في ذرة منها أبدا. والذين يدعون من دونه ما يكون من تطبيق، وأن دعاء غير الله شرك بالله تبارك وتعالى، لا يسمعه الله تبارك وتعالى ملائكته ولا أنبياءه ولا الصالحين من عباده إذا هم دعاهم أناس بلهاء واستنجدوا بهم من دون الله تبارك وتعالى. وأنه على فرض أن يحصل منهم سماع لهذا الهراء فإنهم لا يملكون حق الإجابة، وأن هذا الدعاء شرك بالله تبارك وتعالى. ونأتي إلى آيات من سورة الأحقاف تؤكد أن الدعاء غير الله كفر وشرك وأنه ضلال. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني سمى دعاء غير الله عبادة، عبادة غير الله وشرك. لا أحد أضل مما يدعو غير الله تبارك وتعالى. تصور الضلال وكل أنواع الضلال، فتجد أن أضل الناس وأغرقهم في الضلال هو الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى. وقبل هذا ومن أضل قال: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، فانكر الله تبارك وتعالى دعاء غيره. ثم قال: هؤلاء الذين يدعون ماذا يملكون؟ هل يملكون شيء في السماء؟ لا شيء. لهم شرك في السماوات؟ ما في حاجة. عندكم أدلة؟ تفضلوا. عندكم أدلة؟ ما في أدلة. عندكم أثار بقية من العلم تستدلون به على جواز دعاء غير الله؟ ما في. قل أرأيتم ما تدعون أروني ماذا خلق من الأرض؟ لأنه لا يدعى إلا خالق. أما المخلوق فهو عبد ويتجه بالدعاء إلى خالقه، فكيف تدعونه؟ هذا المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى هو عبد من عبيدي، كيف تدعونه وهو عبد ولا يملك شيء في هذا الكون وليس له مشاركة؟ لأن لا يدعى إلا من يملك ما تطلبه أنت، وهذا المسكين ليس له ملك وليس مشاركة في ملك شيء من هذا الكون. أروني أي جزء من السماوات أو من الأرض خلقه عيسى أو خلقه إبراهيم أو خلقه الملائكة أو خلقه صنم من الأصنام وثن من الأوثان؟ لا شيء، ولا يملكون الأدلة. مهما افترضنا ضعف هذه الأدلة فلا يملكون ولا مأشار دليل ضعيف على أن غير الله يستحق الدعاء من دون الله تبارك وتعالى. ثم أكد بعد أن تحداهم أن يأتوا بالأدلة ولا يملكون، ما قالوا والله الأدلة عندنا، أبو لهب وأبو جهل وغيرهم من وثنيين وفرعون وهامان وقارون وإلى آخره. والله كلهم ما حد يقول والله أنا شارك في خلق السماء، ولا شارك في خلق الأرض، ولا أنا أملك الشمس، ولا أملك القمر، ولا أنا خلق ذلك الجبل، ولا هذا الجبل ملكي أنا أوجدته، ما حد يقول هذا الكلام. مهما ظل الإنسان وانحرف لا ينفل به الضال انحراف إلى أن يقول أنا عند الدليل، والدليل هو هذا ما يملك. فعقب الله بهذا ومن أظل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو وقفت إلى يوم القيامة يا فلان يا رسول الله يا عيسى يا أبا بكر يا عمر تدعو، والله لا يسمعون ولا يستجيبون. هنا قال ومن أظل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له. وقد أخبر الله في سورة فاطر أنهم لا يسمعون هذا النداء من أساسه، فكيف يستجيبون؟ وهنا قال ولو وقفت طول حياتك تدعو لك يا الساعة لا يمكن أن يستجاب هذا الدعاء. إلى أن بين الله تبارك وتعالى أن هذا الدعاء عبادة لغير الله، فأنت إذا دعوت حيا أو ميتا حيا غائبا أو ميتا فأنت بهذا الدعاء جعلته إلها مع الله وجعلته شريكا لله تبارك وتعالى في العبادة. فيوم القيامة يكفرون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. هذا النبي الذي تدعوه يصبح عدوا، وهذا الولي الذي تدعوه يصبح عدوا، وهذا الملك الذي تدعوه يصبح عدوا، وهذا الصديق يصبح عدوا، ويتبرأ من هذا الشرك الذي وقعت فيه ومن هذه العبادة التي تقدمت بها ظلما وعدوانا هو نفسه لا يرضاها ولا يقبلها. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمها عبادة. والكفران هو الجحود، إنني أنا ما أمرتك أن تعبدني ولا طلبت منك هذا الأمر، بل أنا كنت أحذر وأنذر أنت وأمثالك من دعائي ودعاء غيري من مخلوقات الله تبارك وتعالى مهما على شأنهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم. نقف حتى أخذ بلان. من هذه الآيات ومن هذا التعليق الضعيف عليها أن الله تبارك وتعالى قد أقام الحجج وأقام الأدلة على بطلان دعاء غير الله وأنه شرك بالله، وأن هذا لون من ألوان العبث الدنيء أن تدعو من لا يسمع دعاءك ولا يستجيب لك، وهو مع كونه عبثا هو كفر بالله وهو شرك بالله وهو تأليف لغير الله تبارك وتعالى، وأن هؤلاء المعبودين المدعوين الذين كنت ترجوهم وتظن أنهم ينقذونك من الشدائد فيتبرؤون منك ويخذلونك أحوج ما تكون إليهم، ففي هذا عبرة لمن له عقل وعنده وعي أن ينصرف عن عبادة غير الله تبارك وتعالى لا دعاء غيره، ويخرج الله تبارك وتعالى بعبادته، ولا سيما هذا الدعاء الذي تحدث عنه هذه الآيات وأقامت فيه الحجج والبراهين على بطلانه وأنه شرك. ونكتفي بهذا القدر، ولعل الله تبارك وتعالى يجمعنا في لقاءة أخرى فلنبه مثل هذه التنبيهات إلى مسائل أخرى تتعلق بالعقيدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتيح لنا مثل هذه الفرص التي نرجو أن نستفيد منها نحن ويستفيد منها أخواننا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله.
استأذن الشيخ تعليق يشير على ما تفضل به جزاه الله خير، وهو الحديث والكلام عن توحيد العبادة. وبارك الله في شيخنا ونفعنا بعلمه، نسأل الله يجعلها في ميزانه عملا خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل نصحاكم ويشكر لكم خطاكم، وأن يجعلنا موثقين في الدنيا والآخرة. هذا الكلام الذي قاله الشيخ الحقيقة يا أخوان أنه درس منا لأنفسنا أو منا لغيرنا. وحتى أبين وجهة نظري، أنني مرة كنت واقف عند محطة بترول أعبي بنزين، فوجدت عامل عند أحد الأخوان له المحطة هذه، إمام جامع متخرج من أحد الجامعات الإسلامية في المملكة. فهذا على سيما الصالحين لحية ولباس مناسب، فقلت له يا أخي لكنها أفغاني ما أدري باكستاني، فقلت له يا أخي إذا كان هناك ملة، الملة عندهم يعني العالم، ملة شيخ كبير كل الناس يحبونه، ثم هذا الملة مات وصار الناس يأتون إلى قبره وربما ذبحوا له وتوسلوا به